بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أحكام تختص بالمؤمنات لعلى مصالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى مستكملا
بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاته،
قال: ثالثا، ذكر في المغني أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلا من التجافي، وتجلس متربعة أو تسدل رجليها وتجعلهما في جانب يمينها بدلا من التورك والافتراش، لأنه أستر لها. وقال نووي في المجموع،
قال يعني في المغني، قال بأن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلا من التجافي. التجافي هو إيه؟ السنة عند الركوع إنسان يجافي يديه عن جنبيه، يجافي. كذلك في السجود ما يضم الفخذين على البطن، وإنما يجافي. هذا بالنسبة للرجل. قالوا بالنسبة للمرأة لا تفعل هذا، بل تضم. كذلك إذا جلست متربعة أو تسدل رجليها وتجعلهما في جانب يمينها بدلا من التورك والافتراش، لأنه أستر له. حقيقة هذا الكلام من جهة عقلية، أما من جهة النقلية فلم يكن هناك فرق بين الرجل والمرأة، والأصل أن المرأة كالرجل إلا بدليل، ولا دليل، وهذا دليل عقلي وليس دليلا نقليا. نعم.
وقال نووي في المجموع، قال الشافعي رحمه الله في المختصر: ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة، إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض، وأن تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما تكون، وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة. انتهى.
لكن ما الدليل؟ لا دليل، لا دليل على ذلك. نعم.
قال رابعا، صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن، فيها خلاف بين العلماء بين مانع ومجيز، والأكثر على أنه لا مانع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وبعضهم يرى استحباب ذلك لهذا الحديث، وبعضهم يرى أنه غير مستحب، وبعضهم يرى أنه مكروه، وبعضهم يرى جوازه في النفل دون الفرض، ولعل الراجح استحبابه.
لعل الراجح استحبابه. نعم.
ولمزيد الفائدة في هذه المسألة يراجع المغني والمجموع للنووي. وتجهر المرأة بالقراءة إذا لم يسمعها رجال غير محارم.
نعم، الراجح أن المرأة تصلي بالمرأة جماعة، ولا إشكال في ذلك، ولو صلت كل منهما وحدها لا إشكال أيضا في ذلك، فإن الجماعة ليست واجبة على النساء، إنما الجماعة واجبة على الرجال، أما المرأة ما يجب عليها جماعة. لكن لو شهدت الصلاة مع الرجال صلت بصلاة الرجال، كذلك أيضا لو مجموعة من النسوة وأردنا الصلاة لا بأس بذلك. نعم. طيب أين تقف المرأة إذا كانت إماما؟ تقف في منتصف الصف. نعم.
قال خامسا، يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. فقد روى مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم،
مع كون المرأة يباح لها أن تذهب إلى المسجد وتصلي مع الرجال، فإن صلاتها في بيتها أفضل. طب قد يقول قال: كيف أفضل والصلاة في البيت بصلاة وفي المسجد ب27؟ نقول للمرأة وإن كانت صلاتها في البيت صلاة، إلا أن تلك الصلاة أفضل من 27، لأن النبي قال خير لهن، يبقى اقتضى زيادة في الأجر، ولهذا صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. اللهم إلا إذا كانت تحضر لدرس علم مثلا والانتفاع بهذا، أو في صلاة التراويح أو كذا، فقد لا تنشط إذا كانت وحدها، وتنشط إن صلت مع الناس. لكن بعض النساء تحرص على الجماعة في المسجد كما يحرص الرجال، وتظن أنها لو تخلفت في البيت كانت آثمة كما يأثم الرجال، ليس ذلك صحيحا. الأصل أن المرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. لكن لو حصل طارئ في بعض المرات كما قلنا، تراويح في رمضان حتى تنشط، صلي صلاة طويلة وتخشع فيها وراء الإمام مثلا، أو درس علم فعمدت إلى المسجد للدرس وتخلل هذا الدرس صلاة، أما أن المرأة تخرج كل صلاة إلى المسجد الأفضل لها البيت. لكن ومع ذلك إذا أرادت المرأة المسجد في كل صلاة لا تمنع، لأن النبي قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله. ولأنهن كنا يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي فتجوز في صلاته ولم يمنعهن صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وقال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن، رواه أحمد وأبو داود. فبقاؤهن في البيوت وصلاتهن فيها أفضل لهن من أجل التستر. سادسا، وإذا خرجت إلى المسجد للصلاة فلا بد من مراعاة الآداب التالية: تكون متسترة بالثياب.
إذا خرجت إلى المسجد إلى الصلاة لابد من مراعاة الآداب التالية، فكيف إذا خرجت إلى الأسواق، وإذا خرجت إلى محل عمل يناسبها تكون شد تحفظا. نعم، أولا أن تكون متسترة،
تكون متسترة بالثياب والحجاب الكامل. قالت عائشة رضي الله عنها كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس.
متفق عليه. متلفعات بمروطهن، يلبسن الحجاب، والحجاب الشرعي وهو الحجاب الفضفاض الذي يستر بدن المرأة كله بما في ذلك الوجه والكفين حتى تدخل المسجد، فحينئذ لها أن تكشف الوجه في الصلاة إذا لم يرها الرجال. أما خروج النساء اليوم للأسف الشديد بنقاب هو أشد تبرجا وزينة من عدمه، يعني بعض النساء تكون كاشفة الوجه وهي أستر ممن تغطي وجهها، لأنها تغطي وجهها بما لا يستر، إنما تغطي وجهها بما فيه زينة فتظهر العينين إظهارا كاملا بما في ذلك الحاجبين وما تحت العينين أيضا، فيكون في ذلك فتنة. وقد تكون المرأة لو أظهرت وجهها كاملة ما يكون فيها فتنة، مثل ما تظهر عينيه أو تلبس الثياب الضيق أو تلبس الحجاب الذي فيه زركشة وتطريز وغير ذلك. لا، قال صلى الله عليه وسلم وليخرجن تافلات، يعني غير متطيبات ولا متبرجات. فلا ينبغي المرأة إذا خرجت أن تكون فتنة، يكفي أن الشيطان يستشرفها ويزينها للناس ويفتن بها الناس، فلا ينبغي المرأة إذا خرجت أن تخرج بهذا الثياب. إن كانت ستخرج لا يجوز لها هذا وتبقى في بيتها، أليست المرأة تريد الأجر؟ إذا خرجت إلى المسجد لتصلي أو تسمع درس علم فعلامة تخالف وهي خارجة إلى درس العلم علامة. وهذه للأسف الشديد صارت ظاهرة يعني قاتلة، وظاهرة الحقيقة تستحق التنبيه. كل واحد يتقي في بيته، ولا تخرج المرأة إلا بجلباب واسع وخمار وحجاب فضفاض ويكون واسعا ولا تطريز فيه ولا تبرج ولا فتنة. لكن للأسف الشديد سبحان الله، يعني أنا ما أدري لماذا تخفي المرأة وجهها مع كامل زينتها في ثيابها، يعني تتقي لها في الوجه ولا تتقي لها في البدن؟ هل الطاعة تتجزأ؟ تطيع الله عز وجل في الوجه فأخفت الوجه طاعة للشارع، يبقى عليها أيضا تتقي الله عز وجل في سائر بدنها. نعم.
قال أن تخرج غير متطيبة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، رواه أحمد وأبو داود. ومعنى تفلات أي غير متطيبات.
نعم، المرأة لا ينبغي لها أن تتطيب إذا خرجت، وقد لا تتطيب المرأة ولكن مثلا تضع بعض الأشياء التي فيها الطيب وهي لا تتعمد لكنه طيب يشمم منه الرائحة، فالعلة أن يشمم منها رائحة طيب، مثل مثلا مزيل العرق، فقد ينبعث إن كانت الرائحة تنبعث من هذا المزيل فإنه يكون حكمه حكم الطيب كذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الأخير، رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وروى مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار فيه دليل على أن خروج النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما هو فتنة وما هو في تحريك الفتنة نحو البخور. وقال وقد حصل من الأحاديث أن الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة من طيب أو حلي أو أي زينة.
هذا للمسجد يا أخوان.
طبعا
طيب إذا كانت المرأة ستخرج متبرجة إلى العمل أو إلى الأسواق فمن باب أولى، لأن الفتنة أعظم. لأن من الذين في المساجد؟ أهل الصلاح. ومن الذين في الأسواق؟ قد تجد من رق دينه فتكون عرضا لفتنة. ولا ينبغي المرأة إذا خرجت من بيتها أن تخرج إلا بكامل سترها، وتخرج للحاجة، ولا تكون المرأة ولاجة خراجة في الشوارع والطرقات. نعم.
ألا تخرج متزينة بالثياب والحلي. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. متفق عليه. قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار نفس المرجع السابق على قول عائشة رضي الله عنها: لو رأى ما رأينا، يعني من حسن الملابس والطيب والزينة والتبرج، وإنما كان النساء يخرجن في المرط والأكسية والشملات والغلاظ.
هذا في عهد عائشة. تقول: لو رأى كنا النبي صلى الله عليه وسلم لمنعكن كما منعت بنو إسرائيل نساءها. طيب ماذا لو رأت عائشة مع علي النساء اليوم؟ نعم.
وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب أحكام النساء: ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما أمكنها أن سلمت في نفسها.
إن سلمت في نفسها لم يسلم الناس منها. يبقى الأصل هو أنها تخرج للحاجة، فإذا اضطرت الخروج خرجت بإذن زوجها في هيئة رثة، وجعلت طريقها في المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق، واحترزت من سماع صوتها ومشت في جانب الطريق لا في وسطه، انتهى. يعني تلجأ إلى الستر والبعد، حتى لو خرجت تخرج لحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. هذا هو الأصل. ومن عرف طبيعة المرأة ومن عرف صيانة الشريعة لها عرف أن مراعاة الشرع في هذا تتفق مع النقد الصحيح والعقل الصريح. وكم من امرأة فتن بها لما تركت مراعاة هذه الأحكام. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ولهذا أداة الشيطان في باب الشهوات المرأة. ولهذا يزين للناس الاختلاط في العمل، والاختلاط في دور التعليم، والاختلاط في الأسواق وغير ذلك على وجه غير مشروع. ولهذا لا تسأل عن كثرة الفتن في هذا الباب. نعم.
قال الزهري.
نعم. اللي هو هذا اظن بلال ابن عمر. اي نعم، هو قصده هذا، لكن اعتراض من ابن عمر عليه انه انما قال ذلك في مقابلة النص، فهذا كان ينبغي ان يكون التأدب بخلاف ذلك. النبي يقول: لا تمنعوا ما الله مساجد الله، وهو قال: والله لا نمنعهن. في هذا الباب الادب. اما هو نفسه مراده معروف، مراده رحمه الله تعالى معروف، هو انه والله يمنعهن، لان المرأة لم تعد كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صارت متوسعة في هذا، فنمنعهن للفتنة التي دل عليها النص. لكن ولو ينبغي الانسان اذا قيله قال رسول الله فلا يأتي بكلام في الظاهر يكون خلاف قول رسول الله، فكان الاعتراض هنا من باب الايه؟ الادب، لا من باب ان الامر خطأ. هذه واحدة. الأمر الثاني أيضا فيه عموم المنع: لا والله لنمنعهن، ما قال والله لنمنعهن إذا تبرج. والنبي يقول: لا تمنعوا، وأنت تقول والله لنمنعهن. يقول الأمر فيه تفصيل، أين التفصيل؟ نعم. من؟ نعم. نعم.
قال الزهري: فنرى ذلك والله أعلم أن ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء. رواه البخاري. انظر الشرح الكبير على المقنع. قال الإمام الشوكاني في نال الأوطار الحديث فيها أنه يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين، والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحظور، واجتناب مواقع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت، انتهى. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: ويخالف النساء الرجال في صلاة الجماعة في أشياء، أحدها
الزيادة عندك ديت. نعم.
أحدها لا تتأكد في حقهن كتأكدها في الرجال. الثاني تقف إمامتهن وسطهن. الثالث تقف واحدتهن خلف الرجل لا بجنبه بخلاف الرجل. الرابع إذا صلينا صفوفا مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أولها. انتهى. ومما سبق يعلم تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء.
نعم الصلاة. نعم.
قال سابعا خروج النساء إلى صلاة العيد. عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة وفي لفظ المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. رواه الجماعة. قال الشوكاني والحديث وما في معناه من الأحاديث.
حتى المرة الحاضة تخرج إلى الصلاة صلاة العيد تكبر وتشهد هذا الخير ولا تصلي. نعم.
قال الشوكاني والحديث وما في معناه من الأحاديث قضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلا المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة.
يعني ذوات الخضور يخرجنا وكنا يلزمنا الخضرة ولا يخرجنا. هذه كانت عادة النساء إذا كانت المرأة شابة فلا تخرج إلا الحاجة. نعم.
ما لم تكن معتدة أو كان خروجها فتنة أو كان لها عذر. انتهى.
نعم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى فقد أخبر المؤمنات أن صلاتهن في البيوت أفضل لهن من شهود الجمعة والجماعة إلى العيد فإنه أمرهن بالخروج فيه. ولعله والله أعلم لأسباب أحدها أنه في السنة مرتين أنه في السنة مرتين فقبل بخلاف الجمعة والجماعة.
نعم.
الثاني أنه ليس له بدل خلاف الجمعة والجماعة فإن صلاتها في بيتها الظهر هو جمعتها. الثالث أنه خروج إلى الصحراء لذكر الله فهو شبيه بالحج من بعض الوجوه ولهذا كان العيد الأكبر في موسم الحج موافقة للحجيج. انتهى. وقيد الشافعية
والذي يظهر الله تعالى من خروج المرأة في هذا الوقت إلى صلاة العيد وإلى مصلى العيد لإظهار هذه الشعيرة العظيم وحتى اجتمع المسلمون جميعا فهذا الاجتماع الذي يحصل من ورائه من المنافع ما الله به عليه فرجال ونساء وكبار وصغار كل يخرج حتى المرأة الحائض تخرج لما في ذلك من إظهار هذه الشعيرة التي ترعب أعداء الله والتي تظهر عظمة الإسلام والمسلمين ولهذا شرع مع ذلك أيضا أن يغير الإنسان الطريق يذهب من طريق ويعود من طريق كما أنه شرع أيضا التكبير ورفع الصوت بهذا مما يدل على أن صلاة العيد من الشعائر الظاهرة ولهذا إذا اجتمع أهل بلد على منع صلاة العيد دعا الإمام إلى ذلك فإن أبى الناس قاتلهم الإمام لأنها من الشعائر الظاهرة. نعم.
وقيد الشافعية خروج النساء لصلاة العيد بغير ذوات الهيئات. قال الإمام النووي في المجموع قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله يستحب للنساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد وأما ذوات الهيئات فيكره حضورهن إلى أن قال وإذا خرجنا استحب خروجهن في ثياب بذلة ولا يلبسن ما يشهرن ويستحب أن يتنظفن بالماء ويكره لهن الطيب هذا كله حكم العجائز اللواتي لا يشتهين ونحوهن وأما الشابة وذات الجمال ومن تشتهى فيكره لهن الحضور لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن.
هذا خلاف الدليل فلما أمر بخروج كل النساء وذوات الخضور من هذا لكن تلزم المرأة إذا خرجت تلزم بالأحكام الشرعية وتراعي الأداب الشرعية في خروجها. أما أن يقال المرأة الشابة وذات الجمال يكره لهن الحضور كيف يعني لو المرأة خرجت بثيابها وحجابها الشرعي يكره لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج بخروج النساء حتى الحيض وذوات الخضور من عادتها التستر والبقاء في البيت حتى إن الأمر وصل إلى ما هو أعلى من ذلك. قالت أم عطية يا رسول الله إحدانا ليس لها ثوب يعني تذهب به هذا أظن أعلى شيء قال لتلبسها أختها. ومن هنا قال بعض العلم بوجوب صلاة العيد على الأعيان أخذ من ذلك من هذا الحديث دليل على أن الصلاة واجبة على الأعيان لأن النبي أمر بإخراج ذوات الخضور وأمر بأن المرأة تلبسها أختها والصحيح أنها فرض على الكفاية. نعم.
فإن قيل هذا مخالف حديث أم عطية المذكور رضي الله عنها
صحيح
قل ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل ولأن الفتن وأسباب الشر في هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول والله أعلم. انتهى.
قال ينبأ على موطن المخالفة ولا تترك السنة من أجل هذا، ولا تترك السنة من أجل هذا. ما يقال المرأة ما تخرج شابة، طب لو كانت شابة متسترة، طب لو كانت العجوز غير متسترة، يبقى تعليق الأمر على الشابة والعجوز لا، لكن تعليق الأمر يكون على الضابط وعدمه. ونظير هذا أيضا نظير فتوى بعض علمائنا من أن النقابة يمنع الآن، نظرا لأن بعض النساء يترخصن أو يزيدن في حد النقاب، ويقال أيضا النقاب كما هو نقاب، لكن تمنع المرأة التي تزيد في هذا الحد. الأحكام الشرعية تبقى هي هي، ولكن التحرز والمانع نعم ما في إشكال، والدلالة على المخالفة ما في إشكال، لكن تبقى الأحكام كما هي، فلا ينقلب النقاب الجائز على عهد رسول الله إلى محرم وهو هو على ما كان عليه في عهد رسول الله. أما المرأة التي تتجاوز ذلك فيقال للمرأة هذا حرام، أنت يا أمة الله فعلك هذا حرام. كذلك المرأة الشابة تخرج إلى صلاة العيد، فإن تجاوزت وتبرجت وفتنت يقال اتق الله يا أمة الله ولا تفعل هذا. أما أن يعطى النساء حكما عاما يقال المرأة الشابة لا تخرج والمرأة العجوز تخرج، هذا تعليق على أمور نسبية، فقد تكون العجوز هذه مفتنة وقد تكون الشابة متسترة، فلا تتعلق الأحكام بهذا، ويبقى الأمر على ما كان الناس عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال لمن خالف ارجع إلى السنة. طيب،
علق الفوزان حفظه الله وفي عصرنا أشد، وقال الإمام ابن الجوزي في كتاب أحكام النساء قلت قد بينا أن خروج النساء
يعني هو ذكر يعني من جوزي كلام نحو هذا يعني في سد الفتنة، كما قلنا سد الفتنة لا إشكال فيه. نعم، طيب نقف عند أحكام تتعلق بالجنائز.